إنها السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لحضرتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته ويحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات الحالية. كبار القادة والمسؤولين الإيرانيين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13. والإيرانيون يتوافدون بكثافة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. أهلا بكل التفاصيل. حث سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك في تصريحات لسماحته بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات صباح اليوم، وصف فيه هذه العملية الديمقراطية بيوم للشعب، مبينا أن المواطن هو صاحب القرار وفارس الميدان. وشدد الإمام الخامنئي على أن الحضور الواسع أمام صناديق الاقتراع سيعين الوضع العام والأساسي للبلاد خلال الأعوام القادمة، مضيفا أن الحضور الفعال بالمراكز الانتخابية يكسب نظام الجمهورية الإسلامية مزايا مهمة على الساحة الدولية ويعود بالنفع إلى الشعب بالدرجة الأولى. أدلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال حضوره بوزارة الداخلية وتفقده مقر لجنة الانتخابات، قائلا إنه على مدى 42 عاما كانت تسر الأصدقاء وتغيظ الأعداء. وتابع الرئيس روحاني في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته داعيا الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لما تمتاز به من أهمية على مستوى الداخل والصعيدين الإقليمي والدولي. أعلن اللواء حسين سلهمي قائد حرس الثورة الإسلامية أن الشعب الإيراني بتصويته اليوم سيدك العدو الذي يستهدف الانتخابات الرئاسية. وأكد اللواء سلامي على هامش زيارته إلى مقر الإمام علي عليه السلام للأمن الداخلي المسؤول عن تأمين الانتخابات أن الشعب الإيراني يخلق ملحمة سياسية جديدة ويوجه صفعة محكمة لأمال العدو الخبيث عبر مشاركته الواسعة في الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن الشعب الإيراني يرى تصويته بمثابة صواريخ لضرب هذا العدو الذي برزه لمحاربة الانتخابات، موضحا أن أكثر من 130 ألفا من رجال الأمن بل من رجال التعبئة يساندون قوى الأمن الداخلي لتأمين الاستحقاق الانتخابي. هذا وأدلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق علي الأرجاني صباح اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية 13. وفي تصريح له بعد الإدلاء بصوته قال الأرجاني إن الانتخابات هي رأس مال كبير ورصيد وقضية وطنية، معربا عن تفاؤله بشأن إيجاد حلول إيجابية لمشاكل البلاد. يذكر أن الأرجاني كان قد ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، إلا أن مجلس صيانة الدستور لم يؤيد أهليته لخوض المنافسة بل لخوض المنافسة الرئاسية. هذا وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم المدن الإيرانية صباح اليوم لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتوافد الإيرانيون منذ فجر اليوم بكثافة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13. وتجري هذه الانتخابات بالتزامن مع انتخابات الدورة السادسة للمجالس الإسلامية البلدية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة. ويتنافس أربعة مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية، هم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وأمير حسين قاضي زادة هاشمي وعبد الناصر همتي. وكانت لجنة الانتخابات أكدت في وقت سابق أن قرابة 60 مليون مواطن إيراني يحق لهم المشاركة بعملية الاقتراع. للمزيد حول الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم في إيران نتابع التقرير التالي.
منذ ساعات الصباح الأولى بدأت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها 13 تزامنا مع انتخابات المجالس البلدية والقروية السادسة والانتخابات التكميلية البرلمانية ومجلس خبراء القيادة. وزارة الداخلية أعلنت عن تخصيص نحو 67 ألف مركز اقتراع أمام نحو 60 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وحث وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي المراقبين على الإشراف الصحفي بدقة على سير عملية الاقتراع والإبلاغ في حال وجود انتهاكات.
أدعو كافة المراقبين والمشرفين إلى الإبلاغ عن حالات الانتهاكات إذا ما حدثت، والحفاظ على التصويت الذي يمثل إرادة الشعب في انتقال السلطة.
وكان المسؤولون ومراجع الدين في البلاد في طليعة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بدءا من رئيس مجلس خبراء القيادة آية الله أحمد جنتي ووزير الأمن محمود علوي الذي أكد أنه لم يتم رصد أي قلق أمني حتى الساعة، كما أدلى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله صادق آملي اللاريجاني بصوته في الانتخابات الرئاسية في البلاد، تلاه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف. وبعد الإدلاء بصوته حث الرئيس حسن روحاني الشعب إلى الحضور في مراكز الاقتراع، لأن الانتخابات الرئاسية تمتاز بأهميتها على الصعيد المحلي وكذلك على الصعيد الإقليمي والدولي. هذا واصطف الناخبون في الساعات الأولى من الصباح في طوابير طويلة في ظل جائحة كوفيد-19، حيث تم إطلاق تطبيق إلكتروني يحدد للسكان أقرب مراكز الاقتراع لتفادي التنقلات البعيدة. كما أعلنت السلطات أنه بسبب الإجراءات الوقائية الصحية ولتفادي الاكتظاظ ستمتد فترة التصويت حتى منتصف الليل، وقد تمتد حتى 2 فجرا. ورافق انطلاق عملية الاقتراع حضور مراسلي ومصوري مختلف وسائل الإعلام الأجنبية في مراكز الاقتراع لتغطية هذا الاستحقاق الانتخابي. وكانت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي قد أعلنت في وقت سابق عن تواجد أكثر من 500 مراسل ومصور من 220 شبكة إعلامية دولية في طهران لتغطية الاستحقاق الرئاسي.
كما افتتحت مراكز الاقتراع في الدول الإقليمية أبوابها لاستقبال الناخبين الإيرانيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بدورتها 13. وقد شهدت مراكز الاقتراع في مدينة إسطنبول التركية إقبالا كبيرا للناخبين من الجالية الإيرانية للمشاركة بهذه العملية الديمقراطية. كما شارك الإيرانيون المقيمون في كل من لبنان وسوريا في التصويت بشكل فعال، حيث تم تخصيص أكثر من مركز انتخابي في بعض البلدان. من جهة أخرى، استنكرت لجنة الانتخابات رفض الحكومة الكندية التعاون مع الجانب الإيراني لتنظيم الانتخابات على أراضيها، معتبرة ذلك أمرا مخالفا للقوانين الدولية. أشاد وزير خارجية فنزويلا خورخا أريزا بدعم الجمهورية الإسلامية لبلاده وأرسالها ناقلات البنزين، وعدها بمثابة أيام لا تنسى في تاريخ فنزويلا. وأشار أريزا خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع الاتحاد الدبلوماسي في أنطاليا التركية إلى الحظر الأمريكي على فنزويلا ووضع العقبات أمام تأمين اللقاح المضاد لكورونا، مثمنا موقف إيران الداعمة لبلاده ومساعداتها خلال الأيام الصعبة. ولفت ظريف إلى العراقيل اللاشرعية التي تضع أمريكا أمام تنفيذ الاتفاق النووي، وقدم إيضاحات حول أحدث المستجدات على صعيد المفاوضات الجارية بين إيران وأطراف الاتفاق النووي في فيينا. وأخيرا، قمعت قوات الاحتلال الصهيوني وقفة أمام المسجد الأقصى المبارك منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله، وأطلقت الرصاص على المصلين. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عبر باب السلسلة لقمع مسيرة انطلقت من الأقصى الشريف نصرة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وردا على إساءة المستوطنين لشخصه الكريم خلال اقتحامهم باب العمود في القدس المحتلة الثلاثاء الماضي تحت حماية قوات الاحتلال. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته ويحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات الحالية. كبار القادة والمسؤولين الإيرانيين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13. والإيرانيون يتوافدون بكثافة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المرحب بكم في جولة أخرى بين قطاعات الاقتصاد الإيراني، ومنها قطاع الإنتاج وسبل النهوض عبر تبني محور التنمية التي لها مظاهر، من بينها علاقة جمهورية إيران الإسلامية الاقتصادية مع البلدان المجاورة لها، حيث سنواصل في هذه الحلقة استعراض هذه العلاقات وأهميتها في هذا المجال. رافقونا. مستمعينا الأحبة، من الخدمات الأخرى المقدمة من قبل المهندسين الإيرانيين في طاجكستان إنشاء نفق إنزاب البالغ طوله 5 كيلومترات، وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا النفق الذي تم إنشاؤه في طريق مدينة دوشامبي إلى خوجاند في اتصال شمال طاجكستان بمركزها في فصل الشتاء، نظرا إلى هطول الثلوج الغزيرة في المناطق الجبلية. ومن الأعمال الأخرى التي أنجزها المهندسون الإيرانيون في طاجكستان إنشاء نفق تشهار مغزاك وبناء المجمعات السكنية، وتعد الجودة العالية والميزة في الأسعار من أهم خصوصيات الخدمات التقنية الهندسية للشركات الإيرانية مقارنة مع المنافسين. ولطاجكستان منتجات لافتة في مجال إنتاج بعض المنتجات الصناعية والمواد الواسعة الاستخدام مثل النحاس والقصدير والرصاص، كما يعتبر هذا البلد من بين المنتجين المتقدمين في مجال إنتاج الألمنيوم. ورغم أن هذه المنتجات متوفرة كلها في إيران، ولكن إيجاد سوق لمنتجات طاجكستان ذات الجودة العالية في طهران من شأنه أن يتمخض عن سوق مشتركة ومؤثرة في السعر العالمي لهذه المنتجات. كما تعد طاجكستان من ضمن البلدان المتقدمة في مجال صناعة النسيج، وخاصة إنتاج القطن، ويمثل إحياء صناعة النسيج في إيران على الضوء استيراد المواد التي تحتاجها طاجكستان محورا آخر يمكنه أن يحظى باهتمام البلدين. ويركز التجار الإيرانيون بشكل رئيس فيما يتعلق بصادرات البضائع الإيرانية إلى طاجكستان على الأدوية والمواد الغذائية التي تشمل الحلويات وأنواع الفواكه والثمار المجففة والشاي ومنتجات الحديد والفولاذ والمواد الإنشائية مثل الإسمنت والكاشي والسيراميك والأجر والمنتجات الكيميائية. وقد كان توقيع المعاهدات الاقتصادية بين البلدين من أهم عمليات تسهيل التصدير خلال السنوات الماضية، فضلا عن تنفيذ المشاريع الصناعية بواسطة القطاع الخاص عبر إنشاء مصانع المستلزمات الطبية وصناعة الأنابيب المعروفة باسم BVC، وإنشاء المحطات المائية الصغيرة لتوليد الطاقة، وكذلك افتتاح الخطوط المباشرة للرحلات الجوية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلى برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم هو علاقة إيران مع بلدان آسيا الوسطى. مستمعين الأعزاء، كما تعتبر قرغيزيا بمساحتها البالغة 200,000 كيلومتر وبسكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، من الأسواق التي تستهدفها جمهورية إيران الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى. وقد استطاعت إيران خلال السنوات الماضية من خلال إنشاء سوقها التخصصي في مدينة بيشكيك عاصمة هذا البلد أن توفر فضلاً عن تصدير الخدمات التقنية الهندسية إلى قرغيزيا للشركات الإيرانية إمكانية الاستثمار المناسب في مجال الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والصناعات البحرية والبلاستيكية وإنتاج المواد الإنشائية وغير ذلك في هذا البلد. وتقع كازاخستان في شمال قرغيزيا، ويتمتع أكثر من 70% من مساحة كازاخستان بقابلية ممارسة النشاطات الزراعية، وتنتج في هذا البلد وتصدر منتجات مثل البذور الزيتية وبنجر السكر والقطن والرز واللحوم فضلا عن القمح. وتعتبر كازاخستان من بين البلدان المؤمنة لبذور الزيت التي تحتاجها إيران. وقد تمكنت المنتجات الإيرانية خلال السنين الأخيرة أن تشق طريقها إلى بلدان آسيا الوسطى. ومن جملة المواد التي تقوم إيران بتصديرها إلى كازاخستان الكاكاو والحلويات السكاكر والفواكه والحمضيات والمنسوجات مثل الملابس والأحذية والمنتجات الخشبية ومنتجات اللحوم والأسماك والموبيليا ومستلزمات المكياج والمستحضرات الصحية والأدوات الكهربائية والمنزلية والمنتجات السيراميكية والجلود والمنتجات الغذائية. ولعل من الطريف أن نعلم أن إيران تستورد الغاز من تركمانستان رغم امتلاكها لأكبر احتياطي للغاز في العالم، وتعتبر تركمانستان رابع بلد منتج للغاز الطبيعي والنفط في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق. وتتركز التعاملات التجارية الرئيسة بين إيران وتركمانستان على شراء الغاز وتحويله عن طريق الترانزيت، ويتم تأمين القسم الأكبر من حاجة المناطق الشمالية من إيران إلى الغاز عن طريق تركمانستان. وهناك حدود مشتركة تجمع بين إيران وتركمانستان، ويتصل خط تركمانستان للسكك الحديد بمدينة ساراخس في شمال شرق إيران، وتتصل تركمانستان من خلال هذا الخط بميناء بندر عباس والمياه الحرة. وتتركز جهود إيران في علاقاتها الاقتصادية مع تركمانستان على تنفيذ مشاريع البنى التحتية ونقل التكنولوجيا والرساميل وتجاربها بهدف توفير البنى الاقتصادية المحكمة لتركمانستان. وتعتبر جمهورية إيران الإسلامية من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين المهمين لتركمانستان، ويمثل القطن والغاز والبنزين والزيوت الصناعية والحرير وترسبات الزيوت النباتية الصادرات الرئيسة من تركمانستان إلى جمهورية إيران الإسلامية. وتصدر إيران في المقابل إلى تركمانستان المنتجات في مجال المواد الإنشائية والزراعية والمواد الغذائية والأدوية والمواد الصحية والأدوات والمستلزمات المنزلية. في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، نقدم لكم أيها الأحبة كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى، نستودعكم العلي القدير وإلى الملتقى.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah.
what you love and mercy. Ya Allah, don't deprive me from beholding your beauty. Oh my Lord, accept this plea.
حسبي ربي جل الله.
بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الأحباء في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيانا القلبية في أن ترفل أسرنا الكريمة بالسعادة والهنا، ندعوكم في لقاء اليوم إلى محور نرجو أن ينال استحسانكم. مساعدة الزوجة بوجود الضيوف. أهلا بكم. نعم، التعاون وإبداء المساعدة والإقدام في تقديم المعونة للشريك من الآليات التي تمتن العلاقة الزوجية وتسيرها نحو الاستقرار والديمومة، لتجعل من الحياة الزوجية سفينة آمنة تجوب الحياة بيسر واطمئنان. في واقعنا المعاش مستمعينا، وفي ظل القيم والمعايير والثقافة الإسلامية، أصبح الكثير من الأزواج يقدمون على مساعدة زوجاتهم، ولكن البعض من الأزواج يحجم عن مساعدة زوجته بحضور الضيوف لكي لا يعرفوا أنه يساعدها أو يقال عنه ضعيف أمام زوجته، كما ألفنا ذلك في بعض مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فتحرج الزوجة وتجهد، خاصة إذا كان هناك مجموعة كبيرة من الضيوف أو يتم تبادل النظرات بين الزوجين بعتاب. رأينا من الضرورة كبرنامج التطرق إلى هذا المحور من ناحيتي أن بعض العوائل التي تستقبل الضيوف النساء على حدة والضيوف الرجال في جانب آخر تحتاج الزوجة هنا إلى مساعدة زوجها ولا شك، أو أن تكون مريضة لا سمح الله فلا تستطيع تقديم الضيافة لضيفاتها، فيضطر الزوج لضيافة ضيفات زوجته. إن إشاعة روح التعاون وتقديم المساعدة للزوجة في ظل بعض الظروف آليات ترابط وتواصل بين الأزواج، ولا شك ودليل احترام مشاعر الطرف الآخر. سيشاركنا المستمع الكريم محسن أحمد من السعودية، وهل يساعد زوجته بوجود الضيوف ولماذا؟ وهل يعتقد أن هذا التعاون يزيد من علاقتهما العاطفية ببعض؟ وكذلك تكون معنا المستمعة العزيزة دعاء من العراق، وهل مساعدة الزوجة بوجود الضيوف تزيد من العلاقة الزوجية طبعا من قبل الزوج؟ أما ضيفة البرنامج الأستاذة ميرفت عثمان الناشطة الاجتماعية من سوريا، فستوضح للمستمعين أسباب امتناع وإحجام بعض الأزواج عن مساعدة الزوجة وخاصة أمام الضيوف. وفي سؤالنا الآخر عن كيفية محاولة الزوجة في مساعدة زوجها كي يساعدها في استضافة الضيوف بقناعة وبلا ضغط، فابقوا معنا. أهلا بكم. التكبر والاستعلاء عن تقديم الخدمة للبيت والزوجة ليست من الأخلاقيات التي يريدها الإسلام من الزوج، بل المبادرة في تقديم المعونة للزوجة توقير لشخصها ولضيوفه، كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يخدم أهل بيته وينجز أموره الخاصة. المستمع الكريم محسن من السعودية، شكرا لأنه سيشاركنا بعد قليل، حيث يدلي برأيه في تجربته ووجهة نظره في مساعدة زوجته بوجود الضيوف ولماذا وإلى أي حد يساعدها. نستمع إلى الأخ محسن.
اسمي موسى الأحمد من الأحساء، متزوج لي حوالي 11 سنة، وظيفتي فني معلومات صحية في مستشفى. وظيفة زوجتي خريجة جامعة مدرسة، بس لسه إلى الآن هي في البيت. عدد أولادي 3، بنتين وولد. بالنسبة حق مساعدة الزوجة أثناء الضيوف أو أثناء وجود الضيوف، أنا أحب وأشجع أن أساعد زوجتي. في الأغلب أنا أساعدها قبل ما يجون الضيوف، وهي دائما هي تحاول ترتب وضعها وتجهز الأشياء قبل ما يجون الضيوف، أساس وقت الضيوف الموجودين هي تكون ما تنشغل الأشياء الثانية أو التحضير حق أو تجهيز لهم. في أوقات تكون هي تعبانة أحب أن يساعدها، هالشيء هذا يعني يزيد من أواصر المحبة بيني وبين زوجتي. هم يشجع أبنائي، عندي بنتي عمرها 10 سنوات، يشجعها برضه أنها تساعدهم. والله يعطيكم العافية.
وشكرا لتواصلكم مستمعينا، وكذلك للمستمع الذي شاركنا محسن أحمد من السعودية، والذي نحيي همته واحترامه لبيته في مساعدة زوجته. وأن المعايير الاجتماعية التي كانت تسيطر على بعض الأزواج قديما قد ذهبت. لماذا؟ لأن هناك بعض الضيافات تحتاج أن يقوم بها الرجل وله عليها الثواب، كما ورد في الكثير من أحاديث الرسول وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المستمعة العزيزة الآن دعاء من العراق بكل أريحية، وشكرا لثقتها بالبرنامج، تذكر لنا موقفا حياتيا حدث معها، ولكن زوجها الكريم سريعا ما تلافى الأمر، وما زال زوجته دعاء تذكره بكل خير، لأنه أوضح كيف يكون عليه الزوج الذي يتمتع بالثقافة الإسلامية. نستمع لتجربة العزيزة دعاء من العراق.
وياكم دعاء فلاح من العراق. مهنتي ربة بيت، ومهنة زوجي كاسب يعني أعمال حرة، وعدد أبنائي عندي بنات 2، ومدة زواجي 12 سنة. وحبيت أشارك بموضوع البرنامج اليوم اللي هو عن مساعدة الزوج للزوجة أمام الضيوف. موضوع البرنامج ذكرني بحادثة حصلت وياي من زمان، أول ما تزوجت يعني كنت حامل بنتي الأولى، تزوجنا ضيوف فجاي أقدم لهم صينية الشاي، وزوجي كان مكتب موضوع ثاني، فأنا تأذيت يعني هو ما أخذ من عندي الصينية وأنا حامل وبطني كبيرة كانت بوقتها وما أقدر أدنق، يعني صعبة علي الحركة كل كانت صعبة. فبعدين مثل العتب عاتبته يعني، قلت لأنه أنت ما أخذت من عندي الصينية من أنا فتت يم الخطار يم الضيوف قدمت لهم، فهو اعتذر يعني بوقتها وبرر قال أنا يعني اسمحي لي أنا ما كنت منتبه لك، مو استنكافا ولا تعالي على هالموضوع هذا، لا بالعكس يعني ما يأثر عليه ولا يأثر على شخصيته ومساعدة الزوج للزوجة، بس هو ما كان منتبه. ومن عدها يعني صار عنده مثل العادة أنه من أطبا أقدمه قدام الضيوف يأخذ الصينية من عندي هو يقدمها للضيوف، سواء حامل أو مو حامل، يعني باستطاعتي أو مو باستطاعتي. حدود المساعدة الزوجية يعني تقديم الأكل مثلا، تقديم الطعام مثلا، إرشاد الضيوف لمكان جلوسهم، يعني هاي كلها أشياء طبيعية وبديهية يعني ما يحتاج لها مثلا تعالي أو شخص يترفع عنها يعني هي بعد الحياة الزوجية هي مشاركة بين الزوج والزوجة، وإن شاء الله شيء أكيد العلاقة الزوجية تزيد بالتعاون بالتفاهم، هذا كله يأثر على العلاقة الزوجية. الزوجة همات إذا تشوف زوجها يعني متعالي على هاي الأمور ويستنكف وما يساعدها، هذا كله راح يحز بنفسها، أكيد راح يأثر على الروابط الأسرية بالأسرة داخل الأسرة.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج حوارات زوجية مساعدة التي يقدمها الزوج لزوجته أمام الضيوف، الذي يحتاج من قبل الزوجة هنا إلى تقديم المزيد من التضحية وبذل الاحترام لزوجها وحياطة بيت هذا الزوج بالحب والحنان. شكرا لمستمعتنا العزيزة دعاء التي حدثتنا عن تجربتها، وتحية لزوجها أيضا الذي لم يقصر في مسؤوليته الزوجية تجاه زوجته وضيوفها وضيوف بيته. في إيران مستمعينا مثل شعبي جميل يقول: الضيف حبيب الله، وكلما قدم الإنسان لضيفه مختلف صنوف الاحترام والتقدير إنما يعلن عن شخصيته الاجتماعية والدينية. لنكن مع توضيحات ضيفتنا الأستاذة العزيزة ميرفت عثمان الباحثة الاجتماعية من سوريا في سؤالنا: لماذا امتناع وإحجام بعض الأزواج عن مساعدة زوجاتهم بوجود الضيوف؟ فتقول:
ثقافة ومفهوم الرجولة المترسخ في المجتمع الشرقي عامة، التي تجعل تفرقة واضحة في معاملة الأهل لأبنائهم الذكور عن الإناث، بأن الأنثى عليها أن تخدم الذكر، أن تساعد الأم في التحضير لوجبات الطعام مثلا، في حين أن الأب والذكور هم يكونون مرتاحين لتلقي الخدمات، وعلى الابن أن تلبي طلبات إخوتها الذكور، في حين أن العكس غير موجود في تربيتنا الشرقية. ويكبر هذا المفهوم مع الذكر إلى أن يشعر أن رجولته مثلا تنتقص إذا ما ساعد زوجته لا سيما أمام الضيوف. لا بل يمكن أن ينتقد من قبل الأهل أو الأصحاب إذا ما تساهل وقدم مساعدة في أي عمل من أعمال المنزل.
نعم، وكما أوضحت الأستاذة ميرفت أن التنشئة الاجتماعية التي نشأ عليها بعض الرجال واعتقاده أن خدمة البيت أو الزوجة أمام الضيوف يسقط من قيمته الاجتماعية، وهذا لا يمت إلى الإسلام بصلة ولا إلى الثقافة الاجتماعية التي تريدها العلاقة الزوجية. لذلك مستمعينا، سألنا الأستاذة ميرفت أنه كيف تستطيع الزوجة أن تساهم في بناء قناعة للزوج كي يساعدها في استضافة الضيوف، فتقول:
ربما أحيانا هذا الأمر يخلق مشكلة حقيقية عند الحديث عن بين الزوجين، لكن على الزوجة أن تناقش زوجها بروية موضحة أنها تحتاج مساعدته، وأن ذلك لا يسبب انتقاصا من مكانته في نظرها، بل يزيد مكانته عندها ويرفع من قدره أمامها. عليها أن تؤكد له أن هذا الأمر أيضا لا ينتقص من قيمته أمام الضيوف، بل إنهم سيزدادون احتراما له من حيث أن تشاركيته مع زوجه تشعرها بإنسانيتها أمامهم. أيضا في الوقت ذاته يعني لابد من أن تختار الزوجة وقتا يعني وديا تتحدث فيه إلى زوجها، تناقشه بأنه اليوم ربما أمام ضيوفنا، تعال نتوزع مهام ومسؤوليات الضيافة، فيتم ذلك بينهما من باب أن بعض المواقف أمام الضيوف يفضل أن يقوم بها الزوج بدلا من الزوجة، لأن ذلك يرفع من قيمتها التي هي بالضرورة من قيمة زوجها وجزء لا يتجزأ من كرامته، فتقنعه بأن مثلا تقديم على سبيل المثال فنجانا من القهوة ربما يعني بالأخص للذكور الموجودين ربما يزيد من قيمته أمامها وأمام هؤلاء الموجودين. ربما لن يتقبل الزوج الفكرة بشكل مباشر، فلتلجأ الزوجة إلى موضوع التدرج في المهام، يعني فلتطلب منه في البداية مهاما تكون أقرب لمهام الرجل كحمل الأشياء الثقيلة لتوضع على طاولة ربما الطعام، وبالتالي بالتدريج ستصل معه إلى مشاركته الكاملة لها أمام ضيوفها وأمام الآخرين. أنا يعني أود أن أقول أن هذا الأمر لابد أن يتم بنقاش وبحوار، وعلى الزوجة أن تختار الأوقات الأكثر مناسبة لتصل إلى نتائج إيجابية مع زوجها حول هذا الأمر.
شكرا للأستاذة ميرفت التي بيّنت أهمية أن يوطد الزوج من علاقته بزوجته من خلال الأمور التي تعكس حبه واحترامه لها. ولا شك أن مساعدة الزوجة بوجود الضيوف أو عدمهم إنما تبين شخصيته الثقافية والتزامه العبادي، الذي يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: خدمة العيال كفارة للكبائر ويطفئ غضب الرب ومهور حور العين ويزيد في الحسنات والدرجات. صدق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأملنا أن نسير على هدي الرسول صلى الله عليه وآله وهدي أهل بيته الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أمل أن يكون محور اليوم مستمعينا الأحباء في كل مكان بخصوص مساعدة الزوجة بوجود الضيوف قد راق لحضرتكم. نلتقيكم إن شاء الله في لقاء آخر وحوار زوجي جديد. شكرا لكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم مع خالص أمنياتنا التي نرسلها لكم في جولة أخرى نصطحبكم فيها ومن خلالها بين المواقع ووسائل الإعلام، لنتتبع ما كتبه أو أدلى به السياح بشأن رحلاتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية.
أعزائنا الكرام، تعتبر إيران من المراكز المهمة لظهور الحضارات البشرية في العالم بفضل ثقافتها وحضارتها العريقة التي يمتد تاريخها لآلاف السنين، بحيث إن آثار حضارتها يعود تاريخها إلى الألف الخامس قبل الميلاد.
مستمعينا الأفاضل، لقد كانت إيران ولا تزال تعتبر أفضل وجهة للسياحة بفضل موقعها الجغرافي الخاص ووقوعها على طريق الحرير وتنوع آداب السكان وتقاليدهم في المناطق المختلفة ووجود الآثار التاريخية والمعمارية والطبيعة الخلابة.
أعزائنا الأفاضل، بعد انتشار الإسلام في أرجاء إيران كانت السياحة مزدهرة نظرا إلى خلفية إيران الحضارية والطيبة التي يتمتع بها الشعب الإيراني، بالإضافة إلى التعاليم الدينية والقرآنية. ودخلت السياحة في إيران مرحلة جديدة من خلال إنشاء البنى التحتية الترفيهية والخانات ومحطات الاستراحة، مما كان شائعا في تلك الفترة.
نعم، وبالطبع فقد اختل ميزان السياحة خلال السنين الأخيرة في معظم البلدان المستقبلة للسياح مثل تركيا ومصر وسوريا بسبب الأحداث الأخيرة في المنطقة، ولكن جمهورية إيران الإسلامية ما تزال تتمتع بازدهار لافت في مجال السياحة بسبب المستوى العالي من الأمن على صعيد المنطقة واتجاه الحكومة القاضي بالتأكيد على ازدهار السياحة.
أعزائنا، ويذكر أحد السياح الأوروبيين مآذن مدينة يزد وأبراجها والتي تذكر الإنسان بقصص ألف ليلة وليلة، ونقرأ في مذكرات سائح آخر قوله بشأن السياحة في إيران وخاصة مدينة يزد التاريخية.
حينما يسافر الواحد منا إلى يزد فإن سفره هذا ليس مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل إنه يلج في الحقيقة في عمق التاريخ الحافل بالأساطير، والتاريخ يختلط في هذه المدينة الصحراوية مع الأساطير إلى درجة بحيث لا يمكن الفصل بينهما، والطيبة التي يتمتع بها أهالي يزد لا يمكن أن نراها في مكان آخر.
واليوم أيضا فإننا نصادف أينما وجدنا معلما من معالم يزد السياحية مجموعة من السياح المنكبين بكل شوق على رؤية الروائع المعمارية لهذه المدينة العريقة أو التقاط الصور لها. وعندما نصل إلى طريق المسجد الجامع الجميل والمرصوف حديثا بالحجارة فإننا سنشهد أكثر المجامع السياحية، حيث يستضيف أعدادا كبيرة من السياح الداخليين والخارجين بسبب قربه من الفنادق التقليدية، وكذلك وقوع هذا المسجد ورائعته المعمارية على طريق يزد السياحي.
الأنسة ماريا بيساز فتاة من سويسرا أعربت قائلة خلال حديث أدلت به لإحدى الصحف الإيرانية فتقول:
كنت أحمل صورة أخرى عن إيران قبل سفري إليها، بحيث إن الخوف كان يسيطر على كل كياني، لكنني الآن أصبحت أحمل وجهة نظر مختلفة بعد رؤية الشعب الإيراني والمعالم السياحية في إيران. والحق يقال فإن إيران يجب أن توضع في قائمة أولى البلدان الجميلة في الشرق الأوسط، فيما يعتبر شعبها من أكثر شعوب العالم طيبة وكرمة.
وتقول الآنسة ماريا بيساز في معرض إجابتها عن سؤال وجه إليها بشأن كيفية وصفها لإيران ولمواطنيها بعد عودتها من رحلتها هذه، فقالت:
لقد قدموا في وسائل إعلامنا صورة مظلمة عن إيران بناء على سياسات الحكومات، لكن إيران كانت بلداً على خلاف توقعاتنا، وقد سافرت إلى إصفهان وشيراز وكذلك إلى طهران، ورغم أنني لم أكن أستطيع التحدث مع الناس بسبب اللغة، لكن هناك شعورا جميلا كان يخالجني وأنا أرى السعادة على وجوه الناس وهم يلتقونني.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، ثم تضيف هذه السائحة السويسرية فتقول:
أنا أحب يزد كثيرا لعدم وجود الصحارى في بلدي سويسرا، فقد كانت صحارى يزد طريفة بالنسبة لي، وعند عودتي إلى بلدي ومغادرتي لهذا البلد سأعود وأنا أحمل الكثير من الذكريات عن المعالم السياحية لإيران وهذه المدينة.
ويرى أحد السياح اليابانيين الذين قدموا إلى إيران بشكل جماعي أن المساجد والأسواق التراثية هي أهم معالم مدينة يزد السياحية، حيث يصرح قائلا في هذا المجال: لقد جذبتني وأذهلتني أزقة يزد الضيقة والمتداخلة وبيوتها الطينية وكرم أهاليها في بيوتهم الكبيرة والجميلة، وأعمال القاشاني في يزد متنوعة الألوان، وأنا أرى أن السياح عليهم أن لا يفكروا في التقاط الصور فحسب، بل عليهم أن يفكروا أيضا في روائع هذه المدينة المعمارية.
نعم مستمعينا الأفاضل، ويقول يانغ تشينغ البالغ من العمر 45 عاما:
اليزديون طيبون، فهم يستقبلونك بالابتسامة ويتميزون بالفن والذوق الرفيع والثقافة العريقة، وتقنياتهم في خلق مآذن بهذه الفخامة والعظمة تقنية معروفة.
ويقول سائح إيطالي يدعى إيغوروكو سافر إلى إيران ومدنها السياحية للمرة الثانية مع زوجته وولده.
تتمتع إيران بخلفية تاريخية طويلة، وهذه هي رحلة الثانية إلى هذا البلد التاريخي، وخاصة مدينة يزد التي لفت نظري فيها التعايش السلمي الرائع بين المسلمين والزرادشتيين. فمن الجميل حقا أن ترى المساجد التاريخية إلى جانب معابد الزرادشتيين، ولقد اندهشت زوجتي وولدي بالإقامة في البيوت التاريخية، وتلذذ كثيرا برؤية الطراز المعماري الجميل لهذه البيوت والغرف ووجود الأحواض الرائعة الجمال.
ويتحدث السيد إيف غوركو عن المائدة الإيرانية والمأكولات التقليدية اليزدية بالقول:
أشعر بالرضا من الأهالي وثقافتهم والمعالم السياحية وجميع المدن التابعة ليزد، ولكن التحدي الرئيس الذي يواجهني هو المأكولات الإيرانية. ولعلكم تتعجبون من أنني قرأت وحققت كثيرا بشأن الأطعمة الإيرانية وتنوعها، وقد كانت أسرتي تتوقع أن تقدم لها المأكولات التقليدية التي هي نتاج تقاليد هذه المدينة وثقافتها.
أعزائي الكرام، برجاء أن نعاود اللقاء بحضراتكم في الحلقة القادمة من برنامجكم إيران في عيون السياح الذي استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وعند المزيد من مذكرات السياح الأجانب وانطباعاتهم حول زياراتهم لإيران الإسلام،
نشكر لكم حسن المتابعة
وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
كيف أنساك؟